استغفر الله استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن أبي عوانة قال: لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا. وقد روى عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا يغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين قال: إن رجلا يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع.
نقف على هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب العين الصغير: وأخبرني محمد بن إسماعيل، هذا البخاري حدثني يحيى بن معين وهو بن عون الغطفان الإمام المشهور، توفى سنة 32 للهجرة قبل الإمام أحمد رحمه الله بنحو 9 سنوات. حدثني عفان، عفان هذا هو الإمام المشهور بن مسلم الباهلي، توفى سنة 220، عن أبي عوانة تقدم غير مرة، والضاح ليشكري تقدم أن اسمه هذا فرض في الأسماء ليس في الستة، الوضاح سوى اسم أبي عوانة أو سوى أبي عوانة. لما مات الحسن البصري، هو الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسار، قال اشتهيت كلامه، لأن كلامه رحمه الله فيه مواعظ وفيه حكم وفيه عبر رضي الله عنه، فتتبعته من عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، لأنه جمع كلام أصحاب الحسن. قال فأتيت به أبان ابن أبي عياش، وهذا أبان ابن أبي عياش بصري متروك، متروك الرواية، فقرأه علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا. هذا الأثر وموجود أيضا في مسلم في المقدمة، وأنا نقلت كلام مسلم، وأن عند مسلم قال ما يوضحه قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. وفي التهذيب، في التهذيب: جمعت أحاديث الحسن عن الناس ثم أتيت أبان بن أبي عياش فحدثني بها كلها، بها كلها. المعنى أن الحسن بن أبي عياش المصنف رحمه الله عطفا على ما سبق من كلامه عن الضعفاء الذين لا يميزون الأخبار، لا يميزون الأسانيد، لا يميزون المتون، يخلطون في الأسانيد ويخلطون في المتون، وهذا من أبان بن أبي عياش خلط في المتون لضعفه وغلبة العبادة عليه لا لتهمته. والذين يخلطون في المتون على قسمين: منهم من يكون خلطه، الذين يخلطون في الأسانيد على قسم، منهم من يكون خلطه لعدم بصيرته، إما لغفلته أو انشغاله بالعبادة وعدم بصيرته بالعلم، أو لأنه يتساهل ذلك ويستحل أن يجمع الكلام الحسن بالأسانيد التي لا تصح، ويقول إنه كلام حسن، وما دام كلام حسن فالشريعة تحث على القول الحسن والفعل الحسن. كل هذا كلام باطل، سيأتي أمثلة عن بعض الرواة من يقع في هذا. جمع كلام الحسن فرواه كله، فلم يميز كلام الحسن الذي قاله من قبل نفسه ولا من كلام الحسن الذي يرويه عن أنس أو يرويه عن غيره. فقال ولهذا قال كلام الحسن عن الناس، فلما حدث أو لما سأل أبان بن عياش جاء بهذه الرواية وحدث بها الحسن فرفع الموقوف ووقف المرفوع، ولهذا ترك العلماء رواية أبان بن أبي عياش مع أنه في نفسه في يعني في دينه ثقة، لكن ليس كذلك في ضبطه. والمصنف رحمه الله يريد بذلك أن مثل هذا يجتنب خبره بل لا يعتبر به، يعني هذا في الحقيقة لا يعتبر به بمعنى أنه لا يستشهد به، لأن بعض الضعفاء ربما يعتبر به لأن ضعفه ينجبر بروايته عن غير برواية هذا الحديث من غير طريقه فيقوى، لكن حينما يأتيك إنسان غفلته شديدة فلهذا يخلط في الأسانيد يزيد فيها وينقص ويغير معاني الأخبار، وهذا سيأتي كلام مصنف رحمه الله. مثل هذا لا يعتبر بحديثه بل يترك ويطرح، وهذه طريقة كثير من أهل العلم، لكن الشأن في معرفة من هذا وصفه. ثم قال أبو عيسى وقد
شيخنا اليوم الآن جمع حديث الحسن من أصحابه فعرضها على أبان
ابن أبي عياش،
يعني عرض الأحاديث التي جمعها هو.
نعم جمعها.
لماذا عرضها على أبان؟
يريد يعني كأنه أراد أن يختبر حاله، كأنه أراد أن يختبر حاله وأيضا أن يميز بين بينظر في الروايات التي جاءت عن الحسن من كلامه والتي جاءت عن الحسن من روايته عن الناس، وكان طريقة العلم أيضا اختبار يعني أهل يعني من يعني شك في أمره أو من يلتبس في أمره، مثل ما يقع ليحيى بن معين وغيره من أئمة ربما سلكوا هذا المسلك.
فقرأه يقول شيخنا علي كله عن الحسن، قرأ نعم ما كتبه،
يعني لا لأنه جمعه فلقنه، يعني كأنه هذا من باب التلقين، ومن كان يلقن من كان يلقن ويقال حدثك الحسن بكذا فيقول نعم، أو هو مثلا كتبه ثم أتى بالصحيفة إليه فقرأها مع أنه ما رواها عن الحسن، وأيضا ما روى ثم هذه الأخبار فيها شيء من كلام الحسن، فيها شيء من كلامه عن الناس، من كلامه عن بعض الصحابة، فروى هذه الأخبار كلها أن الحسن حدثه بذلك، فتبين له أنه ليس كذلك. قال فما أستحل أن أروي عنه شيئا، فهو أيضا يمكن أن قول اشتهيت كلامه فتتبعت عن أصحاب الحسن هو في الحقيقة قد حصل مقصوده، قد حصل مقصوده حيث تتبعه عن أصحاب الحسن، لأن أصحابه هم الذين ضبطوا روايته ويكتفي بهذا واكتفى بهذا وعرف الرواية، لكن أراد أن يختبر حال أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، كله عن الحسن، ولم يميز في رواياته، وقال فما أستحل أن أروي عنه شيء. هذا يبين أن مثل هذا لا يعتبر به، وهذا من أبي عوانة دليل على هذا المعنى، أن مثل هذا لا يعتبر بروايته، وقال لا أستحل، وأن الرواية عنه لا تجوز وأنها غش في الدين، كما تقدم من كلام بهز بن أسد العمي الذي روى عنه ابن أبي حاتم أنه قال لو أن أحدا أراد أن يتثبت في ماله في عقد في دين نحو ذلك أشهد عليه شاهدين. فالدين كذلك من باب التثبت فيه، من باب التثبت فيه، ولهذا لا يستشهد إلا أهل الضبط الذين، فكيف في الدين إذا كان هذا لا يضبط أو كان على هذا الوصف من شدة الغفلة أولى أن تجتنب روايته. ولهذا قال فما أستحل أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى: وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان في من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا يغتر برواية الثقات عن الناس. هذا أيضا تنبيه مهم من أبي عيسى، أن الأئمة اختلفوا في الرواية عن أمثال هؤلاء، هل تجوز أو هل يصح، كما تقدم لنا عن سفيان الثوري، أو لعله يأتي لأنكم تقدم أنه كان يروي عن الكلبي، حن السائب الكلبي، ويقول أنا أعرف صدقه من كذبه. وابن مبارك وجماعة ويحيى بن سعيد القطان كانوا لا يرون الرواية عن هؤلاء مطلقا، سدا للباب، وهذه الطريقة أسلم، لأنه في الحقيقة لا حاجة إلى أن يروى عنه. إن كان المقصود هو بيان حالهم فهذا يحصل بدون الرواية عنهم، إن كان المقصود وإن كان المقصود التحذير منهم وبيان الكذب فهذا يحصل بكتابة حديثهم وضبط حديثهم بدون الرواية، كما فعل يحيى بن معين رحمه. وهذا فعل يحيى بن معين قد يكون وسطا، بمعنى أنه كتب عنهم لكن لم يروي عنهم ولم يحدث عنهم، لم يروي عنهم ولم يحدث، إنما كتب عنهم الروايات التي هي كذب من الكذاب، أو التي فيها الغلط واضح بين ممن بلغت غفلته مبلغا عظيما حتى لا تحل الرواية عنه، كما يقول أبو عوانة رحمه الله. فلذا قال: روينا عن الكذابين ثم شجرنا به التنور ثم أكلنا به خبزا نضيجا. ولا شك أن هذا من أعظم النصح، حيث يجمع الروايات والنسخ المكذوبة لكي تعرف لا لأجل أن يروى عنهم. وتقدم تأويل ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله في الرواية عن الكلب، لعله في القصص والأشياء التي لا تعلق لها بالدين، إنما حوادث وقصص وقعت من باب الملح في المجالس، لا يضر سواء كان وقعت أو لم تقع، حدثت أو لم تحدث.
شفنا أيضا يعني في هذا المقام نذكر مقولة شعبة: إذا سمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش، أو
نعم نعم
العبارة
صحيح. نعم يقولون: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش، يعني يكتب. يعني هذه العبارة لابد أن تفسر على معنى واضح، معنى أن الإنسان لا يقتصر في طلب العلم على شخص، لا يجتهد في طلب العلم، ولا يقول فلان أخذ عن فلان ما أخذ عنه، إلا إذا كان أخذ عن فلان في ضرر، إنسان مبتدع. أما إذا كان إنسان مثلا في ضعف تأخذ من علمه وتروي عنه، تروي عنه ثم بعد ذلك إذا تحدث فتش. فكما قال أيضا أبو حاتم رحمه الله أنه قال: يعني اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن، ايش يقول هو؟ يعني بأحسن ما تحفظ، وحدث بأحسن ما تحفظ. يعني قال: اكتب أحسن ما تسمع، ها، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ. فعند التحديث يكون تفتيش وتنقية أو انتقاء، ولأنه في هذه الحال يحصل مقصودك ومقصود السامع، ولأن ربما يسمع منك إنسان ليس عنده بصيرة ونظر، إلا إذا كان الذي يسمع منك إنسان عنده بصيرة ونظر فلا بأس أن تتوسع في التحديث. نعم. قال نعم. قال قبل ذلك: فلا يغتر برواية الناس، برواية الثقات عن الناس، مثل ما تقدم، لأنهم يعرفون صحيح حديثه من سقيمة. حينما ترى أن فلان روى عن الثقات، هذا لا يدل على أن هذا ثقة، لا يدل، بل لو قال حدثني الثقة وأبهمه لا يكون توثيقا له على الصحيح. فإذا كان الشخص ليس بثقة، إما لأنه كذاب أو لأنه بلغت به الغفلة مبلغا عظيما فروى عنه إنسان من الثقات مثل رواية أبي عوانة مثل سفيان الثوري، لكن أبو عوانة رحمه الله احترس فرأى أنه لا يكتب ولا يستحل الرواية عنه فلا يغتر بها، لأنه يروى عن ابن سيرين قال إني إن الرجل لا يحدثني فما أتهم ولكن أتهم من فوقه، أتهم من فوقه. وهذا الذي حدثه ما له بصيرة، لأن لو كان له بصيرة ما حدث عن من فوقه المتهم بدون أن يبين، هذا يدل على أن هذا الشخص الذي حدثه عنده ضعف وعدم بصيرة، ولهذا روى عن فلان المتهم نحو ذلك فلم يبين. نعم.
على هذا ماذا يكون حكم رواية الثقة عن المجهول؟ إذا عرفنا الرواية عن الضعيف أنها يعني لا تفيد توثيقه، لكن بالنسبة للمجهول
رواية الثقة
إذا روى عن المجهول هل تنفع هذه الرواية؟ تخرج من حيز الجهالة؟
لا، هذا بحث آخر ما يخفل، لكن لا تخرج، لا يمكن أن يرتفع عن الجهالة إلا بالنص، ولو روى عن مجهول غاية الأمر أنه إن كان الراوي إمام سفيان الثوري مبارك فهذا هل يخرج من جهالة العين إلى جهالة الحال؟ في خلاف، بعضهم يقول لا يخرج، وبعضهم إلا لابد أن يروي عنه اثنان فأكثر، وإذا روى عنه واحد فإنه يبقى في حد جهالة العين. الصحيح كما اختارها ابن رجب رحمه الله أنه إذا كان الراوي إمام كبير فإن روايته أحسن من رواية اثنين أو ثلاثة من غيرهم ممن هو ليس مبرزا في الهوى، فرواية عن ترفع عن جهالة العين إلى جهالة الحال، لا ترتفع عن جهالة الحال ويبقى مستور حتى يوثق، حتى يوثقه معتبر.
قال رحمه الله، قال رحمه الله: وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع، وروى أبان بن عياش ابن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان ابن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود: وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع. وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث.
نعم. والقوم
والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله ابن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم
رحمه الله؟ نعم. ثم ذكر عن أبان بن أبي عياش المتقدم مما يؤكد ما تبين لأبي عوانة الوضاح اليشكري، وأن أبان بن عياش هذا لا يميز، هذا يفسر الحق، هذا النقل كالتفسير لكلام أبي عوانة حينما قال حدثني به كله عن الحسن ولم يميز، فذكر مثال على هذا، وأنه روى عن إبراهيم النخعي وقد قال قبل ذلك وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع.
مرفوع
عن إبراهيم عندك؟
عن علقمة.
العلقمة
عندهم عن القمة وساقط، لكنه موجود في التي بعدها وهو يأتي هذا ويأتي هذا.
الأولى ما فيه ساقط،
الثانية
في الأولى موجود وروى غير واحد عن إبراهيم والثاني والثاني وروى بن بالبي عياش
عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله.
لا بس الأول عندك مرفوع، الأول موقوف عندي.
لا الأول الأول
أجل شيخنا عندكم موقوف
السنتين. أي نعم، عندك موقوف.
موقوف أنا قرأت موقوف.
وهذا هو الصواب.
أي الأول موقوف.
إيش عندك أنت موقوف ولا مرفوع؟
الأول
مرفوع. مرفوع ها؟
لا. نسخة الفروخي.
حتى هذه حتى هذه مأخوذ هذه نفس نفس أي نسخة، هي ما فيها، هي نسخة واحدة الظاهر. الأظهر والله أعلم أنه هذا هو المتفق مع لأن نعم مع السياق، لأنها لكن ينظر عاد هل 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 العلقة موجود وغير موجود، لكن لكن الكلام ليس في الكلام، لأن إبراهيم عن نخي عن مسعود معلوم أنه قال إذا رويت عن مسعود فهو عن غير واحد، يعني أن الحديث جاء عن إبراهيم النخعي عن مسعود كان يقنط في وتره قبل الركوع موقوف عليه، وهذا أحسن في الحقيقة.
عندي
عزاء
شيخنا
ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة هو صحيح مسعود موجود عند ابن أبي شيبة وموجود عند ابن أبي شيبة، وأنا قيدته هنا أيضا أنه روى ابن أبي شيبة موقوف على عبد الله مسعود. نعم. وروى غير واحد عن إبراهيم عن عبد الله عن عبد الله مسعود النبي كان يقتل في طريق الركوع، وهذا ما هو موقوف عليه، وإسناد الصحيح عندك إسناد الصحيح ولا لا؟
ما
نعم. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي عن علقمة، يعني أن أبان بن أبي عياش اختلفت روايته عن إبراهيم النخعي فرفع هذا الخبر عن النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذين رووا عن إبراهيم جعلوه ماذا؟ جعلوه موقوفا، وأبان بن أبي عياش رفعه، وهذا من أوهامه وأنه كان يقنط وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وسفيان الثوري رحمه الله كان يتوسع في الرواية عن أمثال هؤلاء رحمه الله. قال وروى بعضهم، هذه أيضا روى هذه الرواية عند الدارقطني عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله مسعود أخبرتني أمي، هذه رواية أخرى، يعني ابن عياش تارة رواه عن عبد الله مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة عن عبد الله مسعود أخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي قنتها في وتره قبل الركوع. هذا بحقه لا يضر لو كان الراوي ثقة، هذا لا يضر، لكن الشأن في خلطه الموقوف بالمرفوع، ولذا لو كان الراوي صدوق ورفعه وجاء وأتى إمام الحافظ برس ووقفه فإنه لا يلتفت إلى رواية ذاك الذي ليس مبرز في الثقة والإتقان مع هذا الإمام الحافظ، فكيف إذا كان مثل رواية أبان بن أبي عياش الذي قد تركت روايته؟ ولذا كان الصواب أن هذا موقوف، أنه موقوف على عبد الله مسعود، وكذلك جاء عن جمع من الصحابة عن غير عبد الله مسعود عن علي وعن عمر رضي الله عنه، وأن قنوت الوتر قنوت الوتر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة علي مسعود، وأنه كان يقنط في وتره قبل الركوع. أما رفعه فهذا لا يصح، وهذا من أوهام أبان بن أبي عياش، لكن هل ثبت هذا عن النبي عليه السلام؟ هذا موضع خلاف. في حديث الحسن أنه عليه الصلاة والسلام قال علمه قنوت الوتر، والرواية عن الحسن ثابتة أنه علمه. أما من فعله فالمشهور في هذا رواية عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب من رواية مخلد بن يزيد القرشي الحراني، وهذا من رواه البخاري رحمه الله، وهو صدوق له بعض الوهم، وهو عند النساء وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنط في وتره قبل الركوع، يقنط في وتره قبل الركوع، وبها احتج من قال إنه عليه الصلاة والسلام كان يقنط في وتره، وإن كان المحفوظ عنه في القنوت في القنوت النوازل، قنوت النوازل. فالقنوت المنقول عندنا قنوت النوازل، قنوت الوتر، قنوت الفجر الدائم. فقنوت الفجر دائم هذا لا يصح ولا يثبت جزما بلا شك، وحديث ضعيف طريق أبي جعفر الرازي مهان عند الحاكم وغيره، حديث ضعيف وباطل قنوت الدائم. قنوت النوازل هذا في الأخبار كثير، هذا في الأخبار كثير، حديث أنس والبراء وابن عمر وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود الخمس كلها. أما قنوت الوتر فثابت في حديث الحسن وهو مشروع في السنة كلها على الأظهر، وفي حديث أبي بن كعب ولاية عبد الرحمن حمزة عند النسائي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من فعله عليه أنه قنت. والقنوت في الوتر عن الصحابة ثبوته أكثر من القنوت في النوازل، والقنوت في النوازل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوته أكثر من القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، القنوت في الوتر. لكن من حيث الجملة بالنظر لإسناد رواية النسائي إسناده لا بأس به ولا غرابة ولا نكرة، ومثل مخلد بن يزيد الذي رواه البخاري وإن كان له واحد لكن لم يروي شيئا فيه منكر. وقد يقال مثلا أنه نقل صلاته ابن عباس ونقلتها عائشة ونقل زيد بن خالد الجهني ونقل في أخبار كثيرة ولم ينقل في خبر منها ذكر القنوت، هذا الحقيقة. وهذا كالمتواتر من جهة الأخبار عموما لم ينقلوا إلا الوتر. جاء في حديث علي كان يقول في آخر وتره اللهم من يعودك نراك مسخاطك وعافك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك في آخر وتره. هذا يظهر الله أعلم أنه يكون أنه كان يقول في التشهد، ولهذا جاء روايتان في مسلم أنه في آخر وتره، و يعني ما أنه يقول قبل السلام أو بعد السلام أو فيهما جميعا، يعني تنظر رواية في مسلم. فبعد النبي عياش جاء إلى هذه الرواية
تعليم أهل الحسن، هذا ثابت
ها؟
تعليم الحسن ثابت،
تعليم الحسن ثابت ثابت، وجاء بروايات، جاء بروايات
مشروعية
مشروعية، نعم مشروعية القنوت في الوتر. تكلم فيهم الظاهر بن حبان وقال كيف يعلم الحسن وهو غلام صغير ولا يعلم غيره، لكن هذا فيه نظر. الحسن كان إليه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني صغير، ولد في العام الثالث من الهجرة، له نحو من 8 سنوات أو 7 سنوات، لكن النبي عليه السلام قال علموا ولادكم الصلاة، والتعليم للصلاة تعليم أيضا بسائر الصلوات الأخرى من وتر أو غيرها. فالمقصود أنه لا غرابة ولا نكرة في خاصة مع ثبوت السند. يقول أبو عيسى رحمه الله وأبان بن عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد لكن الشأن في الرواية والضبط، ولهذا كمثل ما قال مالك رحمه الله إن هنا 70 رجلا ممن يعني يستسقى بهم لا أروي عنهم حرفا أو نحو ذلك، وأخبار كلام السلف في هذا كثير لأنه شغل بالعبادة. ولهذا يروى عن بعض السلف ضد الشعبة وغيره إذا سمعت في السند حدثني فلان العابد فاغسل يديك منه، يعني من الإسناد ليس ذما له لكن لأنه انصرف عن العلم واشتغل بالعبادة، اشتغل بالعبادة شغالا أنساه العلم وعدم ضبط العلم، ولهذا لا يعتمد على روايته، وربما يتساهل أيضا في هذا الباب. فهذا حاله في الحديث، والمعنى أنها لا تقبل. والقوم كانوا أصحاب حفظ، كانوا يحفظون رحمة الله عليهم ويضبطون الرواية. يقول والقوم كانوا أصحاب، رب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، يعني وإن كان صالح صالح في دينه لكن لا بد من مع العدالة من الضبط، لا تكفي العدالة. قد يكون عدل ثقة في دينه، عند الثقة إذا قيل ثقة عند الإقلاق فمراد ثقة في العدالة وثقة في الضبط، لكن حينما يكون ثقة في دينه ولا يكون ضابطا هذا لا يقبل، إلا إذا كان الرجل يعتمد في ضبطه على الكتاب. في هذه الحالة الضبط ضبط، ضبط صدر وضبط كتاب، لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، المعنى لا تقبل. ففي دين الله من باب أولى أن لا يقبل ويتوثق فيه. فكل من كان متهما في الحديث في الكذب، يعني في الكذب في حديث الرسول متهم وهو في حكم متروك، أو كان مغفلا، مغفل يخطئ الكثير، قول يخطئ الكثير هذه ليست فيما يظهر الله أنها وصف مقيد له، يظهر الله أنها وصف كاشف، ليس كذلك؟ هذا اللي يظهر، لأنه المغفل من هو؟ اللي يخطئ الكثير. فقول يخطئ الكثير هذا وصف ماذا؟ كاشف له، وليس معنى أن عندنا مغفل لا يخطئ كثير ومغفل يخطئ كثير. لو قلنا هي صفة مقيدة لقلنا أن بعض المغفلين يخطئ كثيرا وبعضهم لا يخطئ كثيرا. والأظهر والله أعلم أنه يريد بذلك، قال يخطئ الكثير ما قال كثيرا، كأنه أيضا لأن قال يخطئ كثيرا ربما
الكشف
الكثير نعم، يعني كأنه يخطئ في الأكثر، وإلا إذا كان يخطئ كثيرا منكرا ويصيب في الأكثر فهذا يعتبر به. فرق بين الذي يخطئ الكثير ويغلب فيكون إصابته شيء يسير في جانب ماذا خطأ، هذا لا يعتبر به ولا يروى عنه كما تقدم قول أبي عون لا أستحيل رواية عنه مثل المتهم، لكن المتهم له شأن آخر في أن فعل هذا يعني إذا كان ما اتهم به حقيقة يعني محرم واجتنابه أوجب، أما هذا ربما أمر بغير اختياره، لكن لا يجوز له أن يحدث ويعلم أن هذا أن حاله هذه الحال. فإذا كان يغلب عليه غلبة ظاهرة حتى يغلب خطأه صوابه وغلطه موافقته الصواب في هذه الحالة يجتنب.
يرد أحيانا في بعض كلام السلف ما يدل على أنهم يعتبرون العدد، يعني لما سئل ابن مهدي عن الرجل فقال يخطئ في 10 فقال لا تروي عنه، فقال يخطئ في 20 فقال لا تروي عنه، فقال ثم لما قال 100 قال أوقع عفوا في 10 قال اروي عنه، في 20 اروي عنه، ثم لما وصل 100 قال لا 100 كثير. فهذا كان يدل على أنهم بعضهم يعتبر العدد دون نظر إلى مرويات هذا الراوي.
هو في الحقيقة أن الحكايات هذه مجملة يفسر بعضها بعض، وأن السلف لهم طرق في مثل هذا، كثيرهم أصلا لا يرى، بعضهم يرى الرواية عن أمثال هؤلاء حتى المتهم. الترمذي رحمه الله يرى أن مثل هذا لا يروى عنه، مع أن الترمذي رحمه الله في سننه ليس كما ذكر، في الحقيقة الواقع ليس كما ذكر، فإنه روى في سننه عن ناس عن قوم ممن اتهم، وروى عن قوم ممن هم حالهم أقل من حال أبان بن أبي عياش. فالتقعيد شيء والعمل شيء، لأن الإنسان حينما يكتب ربما يغفل عن القاعدة، يغفل عن قاعدة ربما ينسى، ولهذا لا نحاسب الإنسان بشيء قعده خاصة حينما يصنف. ولهذا مثل الحافظ رحمه الله قال في مقدمته للفتح، قال ما معناه لما ذكر معلقات، فقال إنه يصلها على شرط الصحة والحسن ونحو من ذلك. عن كثير ممن يعني أو يتكلم عن الروايات اللي يذكرها، روايات في الفتح ليس على شرط الصحة والحسن، معنى ذكر حديث في حكم الموضوع في فتح الباري، حديث في حكم الموضوع، حديث كثيرة يعني، لكن يعني يحضرني الآن مثلا حديث قصة جريج، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته أمة خير من عبادته ربه، هذا حديث في إسناده متهم أو كذاب، ها وسكت عليه يعني قليل، قال نعم وما سكت عنه هو على شرط الصحة والحسن مما يذكره إذا سكت. أما إذا كان في ضعف أو كذا يتكلم، مع أن سكت عن قصين سكت عن أخبار ذكر فتح هي في الحقيقة منكرة وفي حكم الموضوع، مع أن ذكر مقدمة يدل على أنه يكون سكوته نوع ثبوت أنه ثابت عنده إما عشاط الصحة الحسن. وخاصة في الكتاب إذا طال، كذلك الترمذي رحمه الله، أو يكون مثلا الذين روى عنهم على هذا وهم بهذه الصفة لم يتحقق أو لم يثبت عندهم أنهم كانوا متروكين، أنهم كانوا مغفلين ونحو ذلك. وكذلك أيضا مروى عن عبد الرحمن المهدي مثلا مثل هذه الحكاية، أيضا هو ذكر له إنسان يخطئ خطأ كثير، فمثل هذا الذي تكون أخطاء كثيرة ويروي ويخطئ، في الغالب أن هذه هي طريقته، لا في المئة ولا في الألف، لكن يقول حدثنا 10 حديث 100 حديث فأخطأ. فلو تتبع روايات وروى عنه لكان خطأ أكثر. إذن هذا يكون هذا وصفه ويكون هذا طريقته، فلذا ما كان عنده المسألة أن يقول، ما قال لك كم روى من الأخبار كم حفظ حتى ينسب هذا إلى هذا، ينسب هذا إلى هذا. لكن حينما مثلا يكون في مجلس فيحدث مثلا 200 حديث ويخطئ في 150، هذا يترك، هو لا يتكلم عن رواية، لا يتكلم عن سماعة، يتكلم عن رواية في الحال. لو أن الإنسان في لا نستطيع أن نقيس روايته، ما يمكن هذا، لكن حين مثلا في أحد مجلس مجالس يحدثنا مثلا 100 حديث ثم تتبعنا هذه 100 حديث وجدناه أخطأ في 70 حديثا فمن هذا لا يروى عنه. وهذا لعله هو ما قصده عبد الرحمن المهدي، لا أنه يقصد نسبة 100 هذه لكل رواياته، لا، لأنه يحدث اليوم فيخطئ مثلا في 100 وغد يخطئ في 100 وهكذا، والذي يحدثه اليوم مقدار مثلا 150 حديث والذي يحدثه غدا 150 حديث وهكذا.
مراعاة النسبة
فيما يحدثه في هذا اليوم أو في هذا المجلس. نعم نعم قال نعم. فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه، هذا النفي إن حمل على إطلاقه ورد على الترمذي رحمه الله، لأن الترمذي يروي عن أمثال هؤلاء، وإن قيدناه اتفق مع قاعدته التي قال. لكن قوله نعم فالذي اختار أكثر حديث من أئمة ألا يشتغل بالرواية عنه، ألا يشتغل بالرواية عنه، فإن قيل ألا يشتغل بالرواية عنه يعني في الأحكام والأمور العلمية، هذا يتفق مع طريقة الترمذي رحمه الله، لأنه يعني يروي خاصة في باب الزهد وذكر النار وذكر الجنة، ويروي عن أناس ضعفاء جدا وأناس متهمون، بل روى في بل في كتاب العبادة الصلاة روايات لا تصح من حديث، أذكر حديث عند الترمذي أنه عليه كان يستحب الصلاة في الحيطان، حديث فيما أذكر في سنده متهم أو متروك جدا، يعني روى الترمذي رحمه الله كان يستحب الصلاة في الحيطان يعني في البساتين، براجعنا بعيد عهد بها، لكن ذكرت حال كلامه الآن. وكذلك في كتب في آخر كتابه في الزهد والفضائل، خاصة باب الفضائل باب واسع في الموضوعات وغير لموقع فيه من التعصب. نعم لكن قول فالذي اختار أكثر الحديث هذا مما يبين أنه أراد الإطلاق، لأن يعني كثير من العلم رأوا أنه لا يروى عنه، وهذا شرط من شروط الحديث الضعيف، ألا يكون متهما، يكون ضعفه محتمل، وهذا هو المعروف عند جمهور العلماء أنه من شرط الحديث الضعيف على هذا القول، على قول بجواز الحديث الضعيف في الأعمال، ألا يكون ضعفه شديدا، أما المتهم ترك فباب أولى. ومنه الرواية عن المغفل كأبان بن أبي عياش، ألا ترى أن عبد الله مبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم رحمه الله، ترك مطلقا، يعني لم يروي عنهم لأجل يكتب أحاديثهم، بل ترك الرواية عنهم مطلقا. وهذه طريقة أيضا يحيى بن سعيد القطان وجماعة من أهل العلم. نعم.
وعلى هذا شيخنا الترمذي رحمه الله يحكي مثل ما ذكرتم المنهج الذي كان عليه أهل الحديث عموما، ولا يلزم أن يحكي المنهج الذي يسير عليه في كتابه الجامع. إذا حملنا
نعم هذا ممكن هذا توجيه حسن هذا توجيه طيب يعني كان هو الذي اختار أكثر الحديث من لا يشتغل بالرواية عنهم ولم يشر يعني إلى اختياره هذا جيد يعني يمكن يقال هذا أنه يعني أراد فالذي اختاره ما قال اختاره أنا أو استعملته هذا يعني اعتذار حسن فالذي اختار أكثر الحديث من لا يشتغل بالرواية عنهم ودليله مثل ما تقدم أنه كان رحمه الله يروي عن مثال هؤلاء وإن يعني مسألة إحصاء هذا يحتاج عليه التبع يعني لكن فيه جملة ممن هم بالوصف الأول متهم وجملة ممن هو بالوصف الثاني عددهم مثلا أو نسبة آخر هذا شيء يحتاج إلى التبع وهذا أيضا مما أقول أنه من الأبواب التي يحتاج إلى خدمة السنة فيها خاصة خدمة هذه الكتب الكتب الستة في هذا الباب وبيان أعذار أئمة في هذا وحصر هذه الأخبار التي رويت من طريق أمثال هؤلاء حتى سنن أبي داود رحمه الله يعني روى عن ناس متروكين مع أنه أرفع وأظن آخر حديث فيه حديث أظنها عن المشي بين امرأتين يمشي أنها يمشي الرجل بين امرأتين حديث نحو من هذا أو حديث إن لم يهم في آخر الصحيح في آخر السنن حديث في حكم الموضوع في حكم الموضوع هذا نادر هذا نادر إيه في سنن أبي داود أما رواية عن المتروكين تقدم أنها روى عن جمع عمرو ثابت الرافضي وجابر بن يزيد الجعفي وآخرون يعني سبق الإشارة إلى هذا المعنى أيضا لا أحيانا ما أحيانا يسكت أحيانا يسكت ثم أيضا هو قال إنه لا يروي عن مثال هؤلاء إلا من أجمع على ترك وسبق أن الإشارة أنه لعله قال من يجمع تركه أما من لم يجمع تركه فلا فإذا قال بعضهم متروك مثل بعضهم وثق جابري يزيد بن جعفي وثق يمكن من هذا لا أما البيان يراجع أنا والله ما يعني ما أتحق لكن في ظني في من أخرج لهم من هذا الوصف أن السكت لا على سبيل الجزم لكن يراجع رواياتهم عنده
وما به وهن شديد
بينته هذا قال وهن شديد هذا عذر له صحيح لكن المتروك داخل في هذا داخل في هذا لكن هذا عذر في أنه إذا سكت عنه ما في ضعف هذا ثم قول الصالح واضح صالح ليس مع صالح احتجاج يعني جمعت من عبارتين ما سكته هو صالح وما به وهن شديد بينته فعندنا عن صالح وهن شديد كلمة محكمة فلا نقول الصالح من صالح حجة لا هو أطلق من صالح للاعتبار ها قد يكون صالح حجة وهن شديد يفهم منه أن الوهن الضعيف لا بأس به وعلى هذا إذا كان وهنه ضعيف فيكون قول الصالح صالح من حيث الجملة من جهة الاعتبار يعتبر به بالوجه أخرى نعم
أقول ممكن يعتبر يعني لأبي داود مثل ما قيل في الترمذي يعني التقعيد
صح
يعني والترمذي مع أنه كتب العلل في آخر الجامع يعني بعد أن فرغ
يعني يكون عذره أولى
أولى
نعم يعني قد يكون أنه رب الإنسان إذا كتب المقدمة قبل ذلك يكون استحضرها ولا ندري قد يكون أنها أيضا هو أملاها من الحفظ يمليها من الحفظ في الغالب وتكون مستحضرة في ذهن غاية الأمر أنها قيدها وهي مستحضرة في ذهن كأنها مكتوبة ولهذا يقال في هذا الكتاب في المقدمة مثلا هل هو مثلا يعني الإشارة إلى شيء موجود أو إلى شيء مقدر إن كان كتب المقدمة قبل فهو إلى شيء مقدر وإن كان كتب المقدمة بعد فهو إلى شيء موجود مثل الترمذي رحمه الله كتب بعد فراغ فيشير إلى كتابه الموجود حقه نعم
قال أخبرني موسى ابن حزام سمعت صالح ابن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال له ابن أخ لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال سئل علي عن ثور الزنبور قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر. فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب.
نعم. وأخبر موسى بن حزام هذا هو التلميذ تقدم وثقة إمام رحمه سمع صالح بن عبد الله هذا هو من ذكوان الباهلي ثقة رواه الترمذي كنا عند أبي مقاتل السمرقندي هذا اسمه حفص بن سلم الفزاري حفص بن سلم الفزاري وفي ترجمته ما يدل أنه يتساهل في الرواية حتى اتهمه بعضهم وهو صاحب عبادة ومواعظ ولا بصر له ويشبه أبان بن أبي عياش لكنه ربما يكون أشد خاصة في النظر في ترجمته يبين أنه يتعمد أحيانا بعض الروايات التي قد يجزم بأنه وضعها وهذا سيأتي في كلامه التي كانت تروى في وصية لقمان فجعل يروي عن عون بن أبي شداد هذا هو العقيلي رواه ابن ماجه وهذا أيضا متبين من ترجمته أنه صدوق يخطئ رجع ترجمته في التهذيب فهو يعني بهذه الدرجة وثقه ابن معين وأبو داود وثقه أيضا في رواية وضعفه في أخرى. نعم. يقول وما أشبه هذه الأحاديث القصص التي تنقل في قصة قاتل سعيد بن جبير مع قصة مع الحجاج أشياء فيها مبالغات وربما يعلم أنها كلمة منسوجة. فقال ابن أخي لأبي مقاتل يا عم لا تقول حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء يعني سمعتها من أناس مجهولين أو أنك في الحقيقة لم تبالي بقد يكون خيلك وقوع هذه الأشياء لأنه مشغول بالوعظ والعباد. فقال يا بني هو كلام حسن وهذا في الحقيقة يبين أنه لا يبالي وهذا السند عنه صحيح كنا عند أبي مقاتل السمرقندي في إسناد صحيح يقول الصالح عبد الله من ذكوان الباهلي وقولك يا بني كلام حسن الكلام هذا حق أن الكلام حسن لكن هل يجوز نسبة الكلام الحسن إلى غير قائله؟ لا يجوز. ولهذا تجرأ بعض الوضاعين فجعل ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكلمات الحسنة ويقول هو كلام حسن. نقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الكلام الحسن وليس كل حسن قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكل كلام حسن في الدنيا داخل في عموم قوله في معنى قوله أي كلام حسن وأي قول حسن من المواعظ التي تقال والكلمات التي نقلت عن السلف من الصحابة والتابعين من أين أخذوها من أين رضعوها من الشريعة من القرآن ومن السنة الاستنباط بالنظر كله وإلا يلزم عليها أن كل قول ينقل عن الصحابة والتابعين وبعد إلى يومنا هذا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام باطل يؤول إلى إبطال الشريعة وإبطال الدين فكلامه هذا باطل وهذا يبين أنه ربما يتعمد. ولهذا قال وسمعت الجارود بن معاذ السلمي يتقدم وهو ثقة كنا عند أبي معاوية من أبو معاوية هذا؟ الضرير محمد بن خازم نعم. فذكره حديث أبي مقاتل يتقدم عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان ظبيان هذا حصين بن جندب الجنبي وثقة برجال الجماعة قال سئل علي يعني علي رضي الله عنه عن كور الزنابير عن جماعة الزنابير جمع زنبور، في بعض يكون عندكم زنبور معناه، لكن قال لا بأس به لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر يعني للمحرم للمحرم أو نعم سئل أو يمكن عن جهة أنه من جهة أكله يعني نجعل كصيد البحر سواء عاد من جهة جواز أكلها ومن جهة حله للمحرم. فقال أبو عماء مع أنه عند العلماء لا بأس المحرم يقتله لأنه مؤذن والمؤذي يقتل، فقال أبو عماء قلنا صاحب كذاب ولكن هذا الحديث كذب هذا الحديث كذب. فهذا مما احترز به أبو معاوية رحمه الله أنه لم يجزم بتكذيبه لكن قال قولا فيه عدل، وأن هذا الحديث كذب موضوع هل كذبه الله أعلم. وذكر بعض العلماء عنه ونقل أيضا ابن رجب رحمه الله أن أبا مقاتل السمرقندي كان في مكة فماتت أمه فأراد أن يخرج من مكة بعدما ماتت أمه، قال فلقيت عبيد الله بن عمر فحدثني عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زار قبر أمه فهو كعمره، فحللت رحلي وجلست. وهذا في الحقيقة كذب، ويدل عليه قول ابن أخيه ولما قال إنه كلام حسن. والترمذي رحمه الله أراد بذلك أن يبين أن أهل الغفلة إن كان أبو مقاتل داخل فيه، لأنه مقاتل هذا محتمل أن يدخل في الوصف الأول الكذاب ومحتمل كذب ومحتمل يدخل في الوصف الثاني أهل الغفلة، فهو متلون متلون يعني مما بعض الحكايات عنه تدل على أنه يتعمد الكلم، وبعض الحكايات تذكر أنه صاحب وعظ وعبادة تدل على عدم بصيرته وعدم علمه، ويمكن والله أعلم أنه لغفلته لا يبالي لا يبالي فيتساهل في الرواية. فبالجملة هو لا تحل الرواية عنه ولا يجوز الاعتبار به، وتقدم خلاف أهل العلم في جواز الرواية ممن يعرف صدقه من كذبه، وبعضهم ممن يروي عنه فيجمع رواية هذا الكذاب لكي لا يحصل الضرر بها ويسمعها من لا يعرف حاله باب التحذير من رواياته. نعم. وقد تكلم بعض الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، مع أنهم من أهل الجلالة، الجلالة تكون أحيانا في سعة علمه وفقهه واشتهاره بالعلم، لكن ضعفه في الحفظ قلل من علوه علو منزلته في العلم وهما جلة. ها ما قرأته؟ نعم.
قال رحمه الله وقد تكلم بعض أهل الحديث في قول من أجلة أهل العلم وضعفهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. قد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه، حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة قال تريد العفو أو تشدد؟ فقال لا بل اشدد. قال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل ابن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن ابن حرملة. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة
ما رأيت
من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلته. قلت كان يلقن؟ قال نعم.
نعم.
قال علي
نعم.
ولم يروي يحيى عن شريف ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن
صبيح
بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة.
نعم بارك الله. نعم. قال رحمه وقد تكلم بعض الحديث في قوم من أجلتها العلم لما تقدم من كثرة روايتهم واشتهار حديثهم وأيضا حديثهم التي تروى في كثير من أبواب العلم ولا يستغني عنها العالم ولا المتكلم ولا الفقيه لأنهم رووا أخبار في أبواب كثيرة من أبواب العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا فهذا لا ينقص منهم إلا أنه لا يكون لا تكون روايتهم مقبولة على الإطلاق بل هذا هو الأصل فإذا علم وهمهم فإنه في هذه الحالة لا يقبل ما وهموا فيه سيذكر مصنف أمثلة تبين
كان شيخنا هنا
نعم.
يريد أن ينبه على مراتب الثقات
نعم صحيح
وأنهم مراتب
صحيح كلامه هذا يشير إلى هذا بمعنى أن الرواة ممن من هو في أعلى درجات الحفظ والإتقان السفيانان والحمادان وابن مبارك وأمثالهم من الأئمة الكبار سواء قبل هؤلاء الكريم أحمد ويحيى بن معين والمديني وأبو حاتم أمثالهم ومن قبلهم بعدهم أئمة كبار رحمة الله عليهم وفوقهم سعيد بن جسيب سعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري والمسيرين وأئمة كثير هؤلاء أئمة في الدين والأسانيد تدور عليهم في الروايات حينما تتبع روايات الصحابة والأسانيد التي تدور عليهم وهذا كثير هؤلاء في أعلى درجات الحفظ والإتقان وقوم دونهم هم أجلة في العلم لثقة ثقة في دينهم وكثرة روايتهم وكثرة حفظهم لكن ربما ضعف حفظهم ومثل هذا في الغالب أنه حينما يتذكر وإن كان يستند إلى كتاب فالأمر واضح إن كان لا يستند إلى كتاب فإذا مثلا ذكر بالحديث فتذكره حتى ولو ذكره غيره فإن رواية مقبول ولا يقال إنه يتلقن ثم هذا يعني يختلف من شخص إلى شخص ما هو ليس يعطي حكم عام كل شخص لكل حكمه الذي يخص يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذه الحالة ومن دونهم طبقة أخرى حفظهم ضعيف وشغلوا بالعبادة ولم يكونوا أهل جلالة في العلم مثل ما تقدم ابن عياش وأمثاله ممن شغل بالعبادة فهؤلاء ليس لهم جلالة في العلم إنما همتهم في العبادة فهؤلاء روايتهم ضعيفة فإذا اشتدت غفلتهم وغلبت عليهم لا يقبلون مطلقا ومثل هذا هو الذي إذا لقن يتلقن ومنهم يعني من يتعمد وضع أخبار مثل ما تقدم فيما يظهر في حال أبي مقاتل السمرقندي ومنهم من يكون بسبب غفلته وذكر ابن رجب كلام معناه في طبقات الرواة وأخذها من كلام الترمذي رحمه الله وأن هذا القسم في الحقيقة حديثهم في رتبة الحسن إلى الصحيح لكنه لا يرقى إلى درجة الأئمة الحفاظ كما كسفيان وغيره ولهذا قال فهؤلاء وثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا هذا لا يضر الأصل هو السلامة وفي الغالب أن الوهم الذي وهموا فيه يتبين بمقارنة رواياتهم بروايات غيرهم قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو هذا محمد بن عمرو هذا ابن علقمة وقاص الليثي والبخاري رحمه الله روى له مقرون ومسلم روى له في المتابعة قبل ذلك ونبه إلى أن قصة المقاتل السمرقندي اللي سبقت في حديث من زار قبر أمك. هذا ذكره ابن حبان عنه رحمه الله شار به على ابن حبان، ونقل عنه ابن رجب أيضا. ثم روى عنه، هو هذا يبين أن أمثال هؤلاء في الغالب تكون روايتهم مضبوطة، ولهذا لما أشكل أمره على يحيى بن سعيد توقف، ثم لما تتبع رواية تبين له ضبطه فروى عنه. وإن وهم فإنه في الغالب يتبين ولم يغلب عليه الغلط والخطأ فيجتنب، بل هو في جلالته وفضله وعلمه روى الشيء الكثير من العلم، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ. ومحمد بن سلمة أيضا على الصحيح رواية تختلف، هذا أيضا وإن ما ذكر وإن كان ما ذكرها الترمذي ويذكرها ذكرها ابن رجب، أحيانا رواية تكون في أعلى درجات الثقة، وهو إذا روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن محمد بن أبي سلمة رواية عالية، لأنه هو راوية أبي سلمة بن عبد الرحمن، فرواية عن أبي سلمة رواية قوية، وربما رواية عن غيره مثل محمد بن عجلان وأمثاله وجيد، لكن رواية تختلف إذا روى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة تختلف، بخلاف ما إذا روى عن نافع مثلا، أو مع رواية عن نافع فيها اضطراب، لكن رواياته الأخرى إذا بخلاف ما إذا روى عن الليث مثلا من سعد. فالمقصود أن مثال هؤلاء محمد بن عمرو، محمد بن عجلان، سهيل بن أبي صالح، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة مثلا، عبد العزيز ابن أبي رواد، وعبد الوزير عبد المجيد عبد العزيز الثقفي، هو عبد المجيد عبد العزيز الثقفي، نعم عبد المجيد عبد العزيز الثقفي وامثالهم، درجات مختلفة، لكن بعضهم رواية تكون قوية وجيدة، وقد يلام بعض الأئمة الكبار أنه اجتنب رواية مثل سهيل بن أبي صالح، هو عندهم عالي الرواية، البخاري ما روى عنه يمكن ما روى عنه إلا إن كان روى عنه في موضع وكذا مقرون، وإمام كبير رحمه الله. فلهذا تجد في كلام العلماء رحمة الله عليهم حينما يذكرون هؤلاء فيميزون بين رواياتهم، ولا يقولون مثلا إن رواية حجة مطلقا أو في أعلى درجة ثقة، بل يقولون إذا روى عن فلان فرواية قوية، إذا روى عن غيره فرواية جيدة مقبولة، وله وهم إذا رواه عن فلان أو روى عنه فلان، على الطريقة المتبعة في هذا.
وعلى هذا شيخنا إذا يكون الضعيف المتروك، من سوى المتروك أو المتهم أو من هم في طبقة الضعف الشديد،
نعم،
من سواهم من الرواة هم يختلفون، فلا ترد أخبارهم مطلقا، إنما يفصل في حالهم، ولكل يعني
حال حكم
الرواة له يعني نظر خاص، فقد يؤخذ منه ويترك.
وهذه طريقة فقهاء المحدثين، والطريقة اللي ذكرها كثير من أهل العلم يعني الحافظ بن حجر وقبل الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، هذه طريقة فقهاء المحدثين. البخاري رحمه الله كان ينتقي من رواية من ضعف ما لم يخطئ فيه، يعني ويجتنب من رواية الثقة ما أخطأ فيه، اللي فيه ضعف أو ضعف ما يقبل رواية ينتقي، والثقة يجتنب ما أخطأ فيه يعني لعلمها. وهذه أمثلة كثيرة موجودة معلومها.
أقول مثل شيخنا رواية عبد الله بن لهيعة على أن ثبت أنه فيه ضعف يعني من قبل تركته، رواية العبادلة حينما يقول الحديث أن رواية العبادلة وبعض رواة الحسن بن موسى
الأشيب
أي أن رواية هؤلاء عنه قوية يعني أمثل من غيره،
نعم،
فهل يكون هؤلاء الرواة اختاروا من رواياته ومروياته ما يكون يعني صحة أو ضبطة؟
نعم. وطبعا لما يخفى عليك البحث هذا واسع ويمكن يأتينا إن شاء الله، لكن حينما يقولون رواية فلان عنه أو رواية عن فلان هذه مثل ما ينقل عن البخاري في رواية عن فلان، باب واسع جدا، قد يكون بعضهم مثلا طلع على أصوله مثل رواية المختلط قبل الاختلاط وبعد الاختلاط مثلا، مثل ما يقول أنا أعرف صحيح حديث مثل شعبة عن عن قتادة وعن أبي إسحاق السبيع وعن الأعمش، كذلك زادنا الحافظ رحمه الله أبو الفضل بن ناصر نقل عنه الحافظ بن حجر رحمه الله رواية حفص بن غياث عن الأعمش وأنه لا يرى عنه إلا ما حدث أيضا، يعني في رواية عن الأعمش أيضا قال الحافظ هو كما قال، أظن نقل عن الحافظ أبو الفضل بن ناصر أو قريب من هذا الاسم. المقصود أن هذه رواية أن هذه الطريقة متبعة، لكن ما هو المنهج ما هو الأسلوب يختلف، لأن المقصود هو أنه ضبط رواية اللي يخطأ فيها، وهذا هو العدل. كيف يتسنب جمع روايات وأن تعلم أن أخطأ الإنسان؟ الواحد منا ربما له صاحب يحدثه بحديث ويعرف أنه إنسان ضعيف الحفظ، يعرف أن الإنسان أنه يهم ويخطئ، أو يشتهر عند الناس أنه ليس له عناية، وواحد من أصحابه مصاحب له يعرف روايته يعرف كيف يحدث، فربما حدث عنه بأحاديث قد يستنكر غيره، فيقول لا أنا أعرف هذه الرواية قد أصاب فيها، هذه الرواية أو هذا الحديث وهذه القصة رواها والواقع كما قال، لأسباب هو يعرفها، أسباب هو يعرفها، إما أنه سمعها من غيره نحو ذلك، وهذا يجري أيضا في الحديث هي من هذا الباب. ولذا ابن القيم رحمه الله أيضا ذكر طريقة أخرى في إعلام الموقعين في بعض المواضع تراجع، يقول إن ما معناه ليس نص كلامه، إن الحديث إن الراوي ضعيف الرواية حينما يروي حديثا فيه قصة فلما يدل على أنه ضبطه، وهذا واقع، يعني بعض الناس حينما تحدث حديث سرد كذا لا يضبطه، لكن حينما يرى واقعة أو حديث قد يكون من أشد الناس ضعفا في الحفظ، لكن الشيء اللي يتم عليه سمعه وبصره قد يكون أضبط من غيره، لأنه يضبط ببصره وملاحظته ما لا يضبط بسمعه، لأن البصر له في هذا مشاركة، فاجتمع السماع والرؤية فكأنه يشاهده، ذكر هذا وهذا واقع، لأن الشأن في الضبط، خاصة إذا قال كذا وذكر كذا مما شاهده أو أحداث أدركه نحو ذلك. نعم.
ما يروى عن بعض الأئمة مثلا أنه لا يروي إلا عن ثقة، شعبة مثلا وقطان عرف منهم أنهم لا يروون إلا عن الثقة، معنى ذلك أنهم لا يروون عن من يقع في حديث من خطأ أو ممن يكثر في حديث من خطأ. ثم نجد مثلا مثل الآن عندنا يحيى القطان أنه تكلم في محمد بن عمرو ثم روى عنه.
نعم.
يعني كيف يعني نجمع بين كونهم مثلا مشتهر عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، ثم نجدهم
أحيانا
يروون عن بعض من تكلم فيه،
تكلم
هو في نفسه.
نعم. هو اللي تقدم أنهم لا يروون عن من للنقل ممن كثر خطأه وغفلته، يحيى بن سعيد ومبارك ومن تسمح في هذا وروى عنهم كسفيان الثوري، أما من كان من أهل العلم الأجلاء في عمر ضعف كلام تلميذ بن نافر ما تقدم إشارة إلى من هذا، وهل يحيى بن سعيد يجتنب أمثال هؤلاء؟ هذا موضع نظر. هو رحمه الله يذكر عن يحيى بن سعيد أنه اجتنبه لأنه رأى ضعف حفظه في نظره، ثم تبين له ضبطه، إنما ربما يحصل له شيء من الخطأ، يحصل له شيء من الخطأ، ويتقدم يعني معنى في عبارة يعني ان القوم اصحاب حفظ اليس كذلك؟
اي نعم. والقوم كانوا اصحاب حفظ.
وين عبارة وينها؟
القوم اصحاب حفظ.
اصحاب نعم.
اصحاب حفظ فرب رجل وان كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظ.
اي نعم. قول لا يقيم الشهادة ولا يحفظ. صحيح. هذا هو يعني. فالقوم كانوا اصحاب حفظ. كانوا اذا جاءهم انسان في حفظ ضعف يتوقفون فيه، وكانوا أيضا يعتمدون على الحفظ لا على الكتابة لكل شدة توثقه في حفظه. هذا معروف عن يحيى بن سعيد القطان عن قتادة قبل ذلك وجماعة من أهل العلم. فإذا رأوا إنسان بهذه الدرجة توقف. لكن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تبين له بعد ذلك أن الرجل يعني روايته مضبوطة بمقارنته بغيره، وهو إمام حافظ وفقيه رحمه الله، والعبرة بضبطه. أما كون الراوي يكون في أعلى درجة حفظ ولا يروى إلا عن من هو كذلك، هذا منظر. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله هو نفسه يخطئ في بعض الألفاظ مع جلالته رحمه الله يخطئ، بل إن بعض الرواة الذين هم دونه في الحفظ ربما يقدمون عليه أحيانا. والإمام أحمد رحمه الله في لعل في كتابه العلل رحمه الله قدم خالد بن الحارث الهجيمي على يحيى بن سعيد القطان، قدمه عليه بالحفظ. يعني كان يحيى بن سعيد القطان وخالد بن الحارث الهجيمي ومعاذ بن معاذ العنبري أئمة كبار من رجال الشيخين ولهم روايات كثيرة، لكن يحيى بن سعيد القطان كعبه أعلى في العلم في الحفظ مشهور. كان أحمد رحمه الله يقول يقدم خالد بن الحارث الهجيمي على يحيى بن سعيد في الرواية عن شعبة، وكان الثلاثة روى عن شعبة. ويقول أحمد رحمه الله، وهذا من دقة أحمد رحمه الله ومن جلالته ومن معرفته بحال القوم، يقول كانوا يحضرون عند شعبة ثلاثة، أما أحدهم فكان يكتب حال السماع، وأما الثاني فكانوا إذا فرغوا استند إلى سريف جعل يكتب، وأما الثالث فإنه إذا بلغ بيته كتب. الأول هو خالد بن الحارث الهجيمي يكتب حال السماع، الثاني معاذ العنبري يستمع، فإذا فرغ استند إلى الساريه بعد ما ينتهي الدرس السماع جعل يكتب. نعم يعني يكون قريب من السماع. أما يحيى بن سعيد القطان فكان يكتب بعد ذلك، ولهذا يقول إن خالد بن الحارث الهجيمي يسمع ولا يخرم حرفا، لأنه جمع إلى الحفظ ماذا؟ الكتاب. هذا أعلى ما يكون من الحفظ، جمع إلى الحفظ الكتاب. وذاك يكتب بعد ذلك، فهذا قد يفوت عليه بعض الشيء. يحيى بن سعيد القطان مهما كان يكتب بعد ذلك يتأخر فيفوت عليه بعض الحروف فيزيد وينقص، وهذا لا يضر. سيأتينا على الرواية بالمعلم. ولذا قال ابن أبي حاتم وأبو حاتم وأبو زرعة في بعض العلماء لعلهم أدي مالك، قالوا إنه جمع إلى الحفظ الكتاب، حافظ ويكتب، هذا أعلى ما يكون. فالشأن في الضبط، الشأن في الضبط، والشأن في أداء الرواية. لذلك إذا جاءت الرواية بالمعنى، إذا جاءت الرواية باللفظ ما؟ هذا أعلى ما يكون، وهذا نادر. بل في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون على المعنى. سيأتي بكلام إن شاء الله. نعم.
حدثنا
حدثنا أبو بكر. نعم يقول ثم روى عنه بعد ذلك، وكأنه رحمه الله تبين له ضبطه وأن ما يهم فيه يسير. نعم
تغير اجتهاده
فيه. حتى أحمد رحمه الله في بعض الأشياء تغير اجتهاده، وكان ينكر على يحيى بن معين ثم وافق بعد ذلك في بعض الأشياء. حدثنا أبو بكر عبد القدوس محمد العطار، هذا البصري صدوق أخرجه البخاري، وهو من شيوخ الترمذي هنا وفي الجامع. حدثنا علي المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة، فقال تريد العفو أو تشدد؟ فقلت لا بل أشدد. فقال ليس هو ممن تريد، كأنه كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلم هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب هذه ثقة رواه مسلم وأهل السنن. المعنى أن أبا سلم رحمه الله أن محمد بن عمرو ليس كالزهري، هذا صحيح، ليس كسعيد المسيب ومثالهم من الحفاظ الذين يعني بلغوا الدرجة العالية، فهو دونهم. ولهذا ابن وهب مثلا الزهري وأمثالهم الحفاظ الكبار قد يروون الحديث عن جمع من الصحابة في قصة واحدة، مثل الزهري حينما روى حديث الإفك عن جماعة منهم، فقال كل حدثني ثم ذكر حديثهم جميعا. فلذا يقول حدثنا أشياخنا، حدثنا أشياخنا، والمعنى أنه يجمع بين المشايخ، يجمع بين المشايخ رحمه الله. وهذه العبارة قد شرحها أبو يعلى الخليلي رحمه الله في كتاب الإرشاد، وذكر ما معناه أن أمثال هؤلاء ربما يحد يجمع بين المشايخ، فتكون رواياتهم فيها اختلاف، فقد لا يميز، ليس لأنه يختلف عن أمر، لا، لأنه ليس في الحفظ والإتقان كالزهري وأمثاله. ومثل هذا لا يقبل منه الجمع بين المشايخ، لأنه قد تتداخل رواياتهم، كما أن إدخال متن في متن مما يدل على الضعف كإدخال سند في سند، كإدخال سند في سند. لكن حينما يكون الحديث المروي حديث واحد رواه جمع من الصحابة، هذا لا يضر. ولهذا الزهري رحمه روى حديث الإفك وأدخل حديث بعضه في بعض، لأنه لا يضر، بخلاف إدخال حديث في حديث، يروي مثلا حديث عن صحابي حديث آخر عن صحابي مجلس واحد، ها، فيخلط الحديثين في التغيير في المعنى. غاية الأمر فيما يظهر والله أعلم أن أبا سلمة يجمع بين المشايخ محمد بن عمرو، نعم، في الحديث الذي يكون قصة واحدة أو رواية واحدة، وهذا لا يضر. غاية الأمر أنه رواية بالمعنى، وقد فعله الزهري رحمه الله، ولم يذكر عند كل رواية أو اختلفت من شيخ إلى شيخ يقول قال فلان كذا وقال فلان، بل أدمجها في قصة الإفك لأنه ربما يطول، والمعنى واحد. فعلى هذا من يجمع بين المشايخ يختلف، إن كان يخلط رواياتهم، يخلط بعضها ببعض مع اختلاف الأحاديث تماما، هذا في حكم وهذا في حكم، هذا لا يقع إلا للمغفل. أما إذا كان الراوي الذي يجمع بين رواية المشايخ، سواء كان الصحابة الذين روى عنهم، سواء كان مشايخ من الصحابة مثلا أو مشايخ من التابعين، وكان هؤلاء الذين روى عنهم روى حديثا واحدا في قصة واحدة، مثلا في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام هو صحابة عن صلاة الفجر، رواه جمع من الصحابة قتادة وعمران الحصين وأبو هريرة، فلو أنه سمع هذا الحديث على الفرض أنها في سفرة واحدة مثلا فيها خلاف، فجمع الروايات فقال كل حدثني وذكر الصحابة ثم ساقها مساقا واحدا، فاختصر الرواية من باب التيسير الحديث، هذا لا يضر. لكن حينما يكون الحديث في أحكام متعددة، روايات متعددة، جمع من الصحابة فيدخل بعض البعض، هذا يؤول إلى خلط الألفاظ ثم خلط المعاني مثل خلط الأسانيد. فالمحذور هو الخلط في الأسانيد مطلقا، هذا ممتنع سواء كان حديث واحد أو غيره، هذا لا يجوز تعمده. كذلك لا يؤخذ عن الراوي الذي يخلط، لو قال طيب هذا الأسانيد كلها ترجع إلى جمع من الصحابة أو قصة واحدة، يقول لا يجوز خلط الأسانيد، لكن الرواية بالمعنى، يعني الإسناد، ما في رواية بالمعنى إسناد، هذا فيه غلط، إنما رواية بالمعنى في الأحاديث، سواء الحديث الواحد وهذا سيأتينا، أو أحاديث في قصة واحدة لا يترتب عليه تغيير في المعنى، إنما تغيير في اللفظ. ولعل ما روي عن أبي سلمة هو من هذا المعنى، خاصة أنه إنسان له جلالة في العلم رحمه الله وحافظ، لكن ليس بالمبرز، ومثل هذا يتيقظ لفقهه ومعرفته، يتيقظ لمثل هذا، ولا يمكن أن يخلط رواية برواية مع اختلاف المعنى، من دونه في العلم يتبين ذلك، فلا يظهر أن هذا يقدح فيه الذي نقله يحيى بن سعيد، لكن لأن يحيى بن سعيد رحمه الله متشدد في هذا الباب وهي قال تريد العفو أو تشدد، وهذا يبين أنه لا بأس لو قال أريد العفو، العفو مندوب إليه، المعنى لا عيب، لكن أو تشدد يعني تشدد بمعنى أنك تروي الحديث، أنه يروي الحديث عن شيخه بلفظة وعن الشيخ الثاني بلفظة، وإن اختلف المعنى وإن كان معتفق. ولهذا لم يقل إنه لا يروى عنه، لم يقل إنه تطرح رواية لأنه يخلط، قال لا تريد العفو تشدد، والأهوي مثل هذا لا بأس ما دام أنه لا يترتب عليه يعني خلال في المعنى. ولعل كلام يحيى بن سعيد يحمل على هذا رحمه الله، فقال ليس هو من تريد، مثل ما تقدم أن القوم كانوا أصحاب حفظ رحمة الله عليهم، فقال كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلام ويحيى بن عبد الرحمن، وقال كلهم ثقات، دار الحديث على ثقة، وقول حدثنا أشياخنا هذا واضح أنه في حديث واحد وقصة واحدة ورواية واحدة، ومثل هذا لا يضر. والأكمل والأتم لا شك أنه حينما يروي عن أبي سلمة يقول حدثنا بكذا وكذا، وعن يحيى بن رحمه الله حدثنا بكذا وكذا، لكن إذا اختصر المقام وجمع الروايات فلا يضر هذا فيما يظهر الله أعلم.
ابن المديني رحمه الله طلب التشدد ليحصل الفائدة، لو قال العفو يمكن لا ما زاده هذه الزيادة.
أيضا صحيح، وأيضا كذلك لو قال أريد العفو لم يفسر له المقام، لكن أشدد حتى يفسر للسبب التشديد، هذه فائدة يعني، وهذا واضح. حينما قال مثلا تريد العفو أو جنة، فقال لا العفو، فقال لا بأس هو مثل، لكن لما قال أشدد فسر التشديد، قال كان يقول، هذه فائدة، هذه فائدة، يريد أن يعرف ما هو وجه عدم أو تركه أو أنه ليس ممن يريد، ما هو ما السبب، قال كان يقول، وهم لهم لهف في العلم وحرص، فيقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة وهو يحيى بن عبد الرحمن الحاطب، فلو أنه قال أريد العفو لم يفسر له، هذا أيضا فائدة.
يمكن له سبيل فائدة أخرى، كأن هذا إشارة إلى ما علم من تشدد القطان يحيى بن سعيد، كان ابن المديني علم تشدده فأراد أن يعرف السبب.
نعم يعني، وهذا واضح،
هل هو السبب يعني يحمل على الترك أو
يمكن، لكنه هو لا شك أن ضبط الرواية، أن ضبط الرواية درجة أعلى، درجة أعلى. وسبق أن ذكرت أن يحيى بن سعيد رحمه الله في نفس الحديث الواحد كان هو لا يكتب، ولا شك أنه يعلم نفسه أنه ربما كتب على المعنى، كتب على المعنى، وأن هذا مما يجوز، فإذا جاز في الحديث الواحد عن شخص واحد فلا أيضا كذلك في الحديث الواحد عن جمع من المشايخ أو عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم. قال يحيى وسألت مالك بن أنس يحيى القطان عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت يعني أنه وافقه على ذلك، نحو ما قال من جهة أنه ليس ممن تريد. لما أجاب عليه قال علي قال يحيى محمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهذه مسألة اجتهادية، هل هو أعلى؟ إنهم من عكس وقال سهيل بن صالح أعلى، وهذه المقارنة مما يدل على أنه إمام، سهيل بن صالح مشهور بالرواية ومعروف رحمه الله، فإذا جعله أعلى مما يقوي أمره، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة، هذا هو بن عمرو بن سنة رحمه الله، وهو يعني رواه مسلم وأصحاب السنن. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن، والظاهر والله أعلم أن قوله وهو عندي فوق عبد الرحمن يعني سهيل، لأنه يرجع إلى أقرب مذكور فيما يظهر والله أعلم. قال يحيى محمد عمر أعلى من سهيل مصالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة، هل يريد بذلك سهيل أو يريد محمد بن عمرو؟
يمكن البحث في محمد بن عمرو
ممكن، ويعني
قد نقدم عليه محمد،
ها
قلت جعل محمد أعلى ثم جعل سهيل بعده فقال وهو عندي فوق،
نعم
يعني كان أقرب إلى سهيل.
لكن هو لم ما ادري والله عن كلامه، والله ما ادري عن كلامه، لكن هو لما قال محمد أعلم عند سهيل ها ما قال سهيل ما رأيت منه،
صح؟
ما قال ماذا رأيت من سهيل، فلو كان يقتضي المقام يعني يقول ماذا رأيت من سهيل كما قال ماذا رأيت من عبد الرحمن من حرملة، وعندي فوق عبد الرحمن من حرملة، فهذا يحتمل. هو محتمل يعني قوله وقال يحيى محمد بن عمرو أعلى من سهيل بن صالح، وهو وإن كان قول وهو يدل على محمد عمرو مثل ما تقدم لأنه السؤال عنه فوق عبد الرحمن بن حرملة،
وقال فوق وقال أعلى
يعني المسألة معنى واحد يعني يعني أعلى يعني المقصود أنه يعني أوثق وأضبط من هؤلاء. قال علي فقلت ليحيى إيش قال أن محمد عمر
الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مدني.
يمكن لكن يشكل عليهم أن يتقدم أن علي رضي الله عنه لم يسأله عن سهيل بن صالح إلا إذا كان هو قد تقرر عند السهيل مثلا وعرفه وأنه جهل حال عبد الرحمن بن عمرو، أنه محتمل محتمل. وإن كان أظهره ما تقدم أن السؤال عن محمد بن عمرو. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرمان، قال لو شئت أن ألقنه لفعلت، كان يلقن؟ قلت كان يلقن، قال نعم. قال نعم. التلقين معلوم يعني أنه يقول لشيخه حدثك فلان أو قل حدثناه، يلقنه قل حدثنا فلان وهو لم يحدثه. والتلقين في الحقيقة فيه تفصيل، يعني لا يرد صاحبه مطلقا ولا يقنط، بل يمر إن كان الملقن من أهل الفطنة وإذا ذكر تذكر فهذا لا بأس. فلو قيل له حدثك فلان أو حدث بحديث فقيل له لم يحدثك فلان يحدثك فلان فتذكر فقال نعم حدثني فلان وتذكر أنه حدثه، إما أنه كتبه فتذكر أنه كتبه أو استحضر لما ذكر. والإنسان قد يحدث مثلا بحديث في مجلس أو قصة ويكون حضره مجموعة من الناس، ومن حضره قد سمعه قد حدث بهذا الحديث في مجالس مجلس آخر قبل هذا، فيحدث قال حدثني محمد، فيقول أحدهم لا حدثك أحمد أنت، فيقول صدقت حدثني أحمد. لماذا؟ لأنه يقول إنك حدثتنا في مجلس سابق قلت حدثني أحمد فتذكر، فهذا لا يعتبر تلقين لكن يعتبر تنبيه إلى. فإن كان ليس على سبيل متابعة إنما على سبيل التذكر هذا لا بأس به، وإن كان يسمى تلقين. أما إذا كان يلقن يقال حدثك فلان فيقبل عمن هب ودب فهذا مثل ما تقدم في قول أبي عوانة أبان بن أبي عياش فقرأ عليه كل ما روى عن الحسن، ولهذا قلت بنقن قال نعم. فعبد الرحمن بن حرملة ينظر هل هو من هذا، يحتاج إلى نظر في تتبع ترجمته، هل هو من هذا الباب أنه يلقن يلقنه كل من شاء؟ هذا لا يكون إلا عند المغفل، يعني ربما يأتي إنسان ويقول حدثك فلان ويكون كذاب، أو يكون لنفس الذي يلقنه إنسان كذاب، ولهذا قد يدخل عليه في كتبه أشياء لا أصل لها. نعم. قال علي قال علي هو ابن الدين لم يروي يحيى عن شريك هو ابن عبد الله النخعي، ولا عن أبي بكر عياش، ولا عن الربيع بن صبيح والسعدي هذا، ولا عن وارك بن فضالة. هؤلاء الرواة منهم من اجتنبهم مطلقا ومنهم من فصل فيهم، وهذا ما يبين تشديد علي بن المدين يحيى بن سعيد. وكان قول علي رضي الله عنه إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا. ولهذا الصواب في أمثال هؤلاء لأن الذي ذكر شريك يعني فيه ضعف وسوء حفظ، وأبو بكر العياش كذلك ساء حفظه، والربيع بن صبيح صدوق لكنه عابد وسيء الحفظ، مبارك فضالة يدلس ويسوي فجرفه من جهة أخرى، هذا واضح اجتنابه، مع أنه قد يعني مع التدليس قد يكون تكلي فيه. فالصواب في أمثال هؤلاء أنه ينظر، فسيء الحفظ هذا يجتنب لكن يعتبر به، يعتبر به. أبو بكر بن عياش البخاري رحمه الله روى عنه لكنه صاحب كتاب، صاحب كتاب، فلذا ما روى في كتابه وضبطه فإنه يعتمد، وما لم يكن في كتابه يعتبر به إن كان في كتابه، في هذه الحال عمدة على الكتاب. والترمذي رحمه الله إراده لهذه النماذج وهذه الأمثلة للفرق بين هؤلاء الرواة، وأن بعضهم قد اجتنب مطلقا، وبعضهم ربما يفصل فيه. ويحيى وعلي ويحيى رحمه الله لم يفرق على هذا النقل بين من شدت غفلته وبين من هو فوقه، الصواب الفرق، وهي طريقة كثير محدث رحمه الله. ثم الصواب أيضا هؤلاء إن علم أن روايتهم مضبوطة بطريقة أخرى، إما بطريق الكتاب أو بطريقة أو أن من روى عنه ضبط روايته، فإن روايته جيدة، وهذا تفصيله يقع في الرواة الذين يعني تتبع تراجمهم، يكون بعضهم رواية عن فلان جيدة مثل ما تقدم لنا. نعم.
صار لكم ما الطرق والوسائل التي يمكن أن يعرف أن هذا الراوي حدث بهذا الحديث من كتابه أو مكتوبه؟
هذا يعرف أولا أحيانا يعرف أنه لو حدث من كتابه، كتابه معه يقرأ عليهم من كتابه،
يكون صرح
يقرأ ويحدث من كتابه معه.
أنا أقصد في الروايات الآن لما تأتينا رواية من شخص
كلامها العلم، كلام يقول يحدث عن كتابه، لأنهم لأن رواة حضروا مجالسه وكان كتابه معه، ومنهم من يكون كتابه بجواره مثلا فيحدث من كتابه. مثل مثلا يعني ما روي عن الدارقطني وكان يحضر عند إسماعيل صفار الحافظ الكبير، قصة المعروفة، وكان يحضر عند مشايخ آخرين، فكان يكتب روايات أخرى غير رواية التي يحدث بها شيخ إسماعيل الصفار هذا. وكان في فترة شبابه، أول شبابه قبل أن يظهر ويجتهد، فقال له زملاؤه لا يصح لك سمع. أنت تكتب غير ما يملي الشيخ، الشيخ يملي حديث ويكتب حديث أخرى قد سمعها سمع، مثل ما يفعل يحيى بن سعيد القطان يكتب إذا هبته، هو لأجل لا يفوت السماع، لو كتب في وحده أو في مكان ولا فات السماع، فيحضر مجلس السماع ويكتب حديث هذا هناك غير ما يحدث به، شيء آخر. مضى على هذا أيام، لا أدري هو ذكر أنه يعني 18 يوما أو أنه في مجلس 18 حديث، ما استحضر يراجع. الشأن أنه الذي يضبط 18 حديث ويحدث بحديث آخر، هذا سوف يضبط مئات الأحاديث عدة أيام، ما في إشكال، لأنها شيء عجيب. فلما فرغ السماع شكوه إلى شيخه، قال لماذا لم تعمل ما يقول لك أصحابك؟ قال طريقتهم غير طريقتهم. ثم قال ليملوا علي أو يعرضوا علي ما سمعوا منك. قال فعرضوا عليه، فقال أخطأوا، يعني في بعضهم لم تقل حدثنا فلان، أو لم تقل كذا، المقصود زيادة ونقص، وارجع إلى كتابك، هذا يبين، شوف ارجع إلى كتابك أن يحدثهم من الكتاب أو أن الكتاب قريب منه، فإذا أشكل عليه رجع إلى كتابه، فرجع إلى الكتاب فوجد الأمر كما قال الدارقطني، فكانوا يصححون كتابتهم من حفظه وهم مشغول بشيء آخر. والقوم كما قال التنوي أصحاب حفظ وضبط رحمة الله عليهم. فهذه الطريقة هي اللي معتمدة.
يعني أحيانا بعض الرواة الضعفاء الذين يكون عندهم كتاب، هل يمكن قال مثل طريقة البخاري أنه بعض الرواة ينتقي من أحاديث بعضهم مما أملاه من كتابه، أنه تارة يروي من غير كتاب؟
نعم، وهذه طريقة أخرى أيضا كنت سأذكرها، أن أحيانا لا يدرى مثلا يعني حديث يحدث بها هل هي من حفظه من فلان، فهو لم يروي عنه، سأله أن يعطيه الكتاب، ها؟ ثم أيضا سأله أن يعلم على الروايات التي يعني هي أضبط نحوها. وذكرت الحافظ حجر قال ثبت أو روينا عن البخاري بسند صحيح أنه قال لإسماعيل بن عياش من إسماعيل بن أبي ويس أعلم لي في كتابك يعني على ما سمعته، على ما سمعته، يعني ربما يروي حديث يتوسع فيها في السماع، فأعلم له. فالبخاري أخذ كتابه فروى عنه الحديث التي ضبطها هي طريقة، لأنه كان سيء، لأنه كان له في الحفظ ليس بالمتقن. ولذا قال الحافظ حجر فيما معناه ينبغي أن لا يعتمد في الرواية عنه إلا ما روى عنه البخاري أو من كانت طريقة البخاري.
قال أبو عيسى وإن كان يحيى ابن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى ابن سعيد القطان عبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من الأئمة. وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة.
نعم. ثم قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء، فتركه ليس لاتهامهم، لأن ترك يحيى بن سعيد للرواة إما أن يكون لأنهم متهمون وهذا يجب اجتنابه تركه ليحيى بن سعيد وغيره، أو تركه لحال حفظهم، هذه موضع اجتهاد منهم من لم يتركهم لأنه إما أنه يعتبر روايتهم برواية غيرهم أو كما تقدم أنه اعتمد على كتابتهم. والمسألة اجتهادية في الحقيقة، المسألة اجتهادية ليست يعني أمرا مجمعا عليه، والشأن في ضبط الرواية. وروايتهم رواية هؤلاء للأحاديث التي يرونها في الحقيقة مهما كان لا تفوت على الأئمة، لا يمكن أن تكون الأحاديث أو أخبار صحيحة ثابتة عن فاتت على أئمة الحفاظ. أحاديث هذه التي رووها إن كانت في نفس الأمر صحيحة فلا بد أن تكون مروية ومضبوطة عن غيره. ولعل هذا هو الذي دعا يحيى بن سعيد رحمه الله إلى اجتناب العناية، قال نحن في غنى عن رواية هؤلاء لأن هذه الأخبار إن كانت صحيحة في نفسها فقد استغنينا عن رواية برواية غيرهم لا نحتاج. لكن حينما يكون الراوي لا يعرف، الراوي لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الطريق، في هذه الحالة عليه يتحقق ويعتبر إما برواية غيره فأن غيره رواه في هذه الحالة قوة يروي من هذا الطريق ومن هذا الطريق، أو يعتبر بروايته هو من يعرف أن حفظه بالرجوع إلى كتابه ونحو ذلك، ولا يفوت شيء من السنن أبدا لأنه محفوظ بحفظ الله. وذكر عن يحيى بن سعيد إلى آخر كلامه أنه إذا رأى الرجل مرة هكذا مرة هذا يبين اضطرابه لا يفتعل واحدة، لأنه لو ضبط ما اختلفت، يقول تارة كذا، إلا إذا كانت الرواية رواية حديث بالمعنى. لكن إذا كان رواية يروي تارة الإسناد عن فلان تارة عن فلان وهو ضعيف الحفظ هذا يدل على عدم ضبطه، أما إذا كان الذي يروي عن فلان وهو حافظ هذا لا يدخل في كلام يحيى بن سعيد، إنما راد يحيى بن سعيد رحمه الله ممن لم يكن من أهل الضبط والإتقان. فمن لم يكن من أهل الضبط والإتقان واختلفت روايته للأسانيد، مرة يروي هكذا ومرة يروي هكذا، الحديث مرة يروي بهذا الإسناد مرة يروي بهذا الإسناد، هذا يدل على اضطرابه أو تخليطه فيتسلم. أما الحافظ الإمام فاختلاف روايته يدل على ضبطه وحفظه، إلا الشيء النادر الشاذ، وهذا يقع لكثير من الأئمة، أما الأصل فلا. وهذا ذكروه عن كثير من الأئمة رحمة الله عليه، بل إنه يدل على إتقانه إذ ضبط هذا الحديث من هذا الطريق ومن الطريق، وغيره لم يضبطه إلا من طريق واحد. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركوا يحيى بن سعيد القطان عبد الله مبارك وكيع بن الجراح وعبد الرحمن المهدي وغيرهم، وهذه في الحقيقة تبين لنا أن طريق عبد الله مبارك وكيع بن الجراح هي الوسط بين طريقين، معنى عندنا ثلاثة طرق. الطريق الأول هو ما عليه سفيان الثوري جمع من الأئمة رحمة الله عليه، وهو الرواية عن المتروكين والمتهمين، ويقول نعرف صدقهم من كذبهم، نعرف صدقهم من كذبهم. طيب نوقف شوي، تغيرها غيرها تغيرها يغيرها عن نسكت نواصل. فما ذكره رحمه الله عن عبد الله مبارك وكيع بن الجراح والمهدي وغيرهم من الأئمة، هذا يبين أن هذا هو قول الأكثر وقول الجمهور. تقدم لنا طريقة، الطريق الأول طريقة سفيان الثوري وجماعة، وهو توسع في الرواية حتى عن من يكون متروكا أو متهما، لكن هو يبين يعني يعرف صدقه من كذبه. الطريقة الثانية مقابل هذه الطريقة، وهي طريقة يحيى بن سعيد القطان، وكان علي المديني رحمه الله يوافقه على ذلك، واجتناب هؤلاء واجتناب أيضا من هو سيء الحفظ وأنه لا يروى عن المتروكين، مقابل هذه وطريقة وسط، فلا يروى عن المتهمين والمتروكين. أما من كان سيء الحفظ ومن كان له خطأ ونحو ذلك فهذا لا يجتنب، وهذه الطريقة الوسط، وهي طريقة البخاري رحمه الله، وهو أن مثل هؤلاء يعتبرون، سواء يعتبرون بغيرهم أو تعتبر روايتهم، هل هو يكتب، هل هو يعتمد على حفظه، هل يعتمد على كتابه، على كتاب حفظه ونحو ذلك، فينظر في رواية التي ضبطها فتروى، وهي طريقة الانتقاء. وهي طريقة عبد الله مبارك وكيع بن الجراح، وذكر عبد الرحمن المهدي بن حسن العنبري رحمه الله والأئمة رحمة الله عليه، وهي طريقة فقهاء المحدثين. هؤلاء أئمة فقهاء، مبارك رحمه الله مع إمامة الحديث جمع خصال الخير كما يقول ابن حجر رحمه الله، وله قصص في هذا تدل على هذا المعنى. نعم نعم نعم. وهكذا تكلم بعض الحديث في سهيل ابن أبي صالح، تقدم سهيل بن صالح، والبخاري رواه مقرونا ومسلم ومقرونا ومتابعة أيضا، وابن إسحاق الكلام فيه كثير، منهم من يتنه مطلقا منهم من فصل فيه، ولي محمد رحمه الله عنه قال يصرح ويخالف. بالجملة هو داخل في شرط ابن مبارك، وهو اعتبار روايته، اعتبار روايته، فإذا روى شيئا لم يروي غيره يتوقف فيه، لأنه إمام في المغازي، أما في الحديث فيتوقف فيه، لكن من حيث الجملة روايته جيدة إذا صرح بالتحديد. وحماد بن سلمة وحماد بن سلمة كون يجعل من بابة محمد إسحاق هذا وضع نظر، محمد سلمة إمام كبير لكن ليس كحماد بن زيد ولا ابن عيينة ولا الثوري ولا مبارك، هو دونهم، ويتركبه البخاري رحمه الله إلا في موضع واحد في الرقاق، فهو عن محمد بن عجلان إمام رحمه الله، ورواية فيها تفصيل، وروى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وروى عن سعيد عن أبي هريرة مباشرة وأشبه ونعم، ولهذا التفصيل فيه، التفصيل فيه محمد بن عجلان، فروايته محمد بن عجلان، محمد بن عمرو تقدم العلامة عبد الرحمن، هؤلاء روايتهم من باب الحسن، إلا أن بعض الروايات أحيانا مثلا محمد بن عجلان يتوقف فيها، وهو رواية محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، أو رواية عن سعيد عن أبي هريرة، فاختلطت روايته، هو روى عن سعيد بن أبي سعيد عن روى عن سعيد هو عن رجل عن أبي هريرة، فاختلط الروايات فجعلها كلها عن سعيد، جعلها كلها عن سعيد و جعلها كلها عن أبي هريرة يعني عن سعيد عن أبي هريرة، اختلط روايته عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، روى عن سعيد أبيه عن رجل عن أبي هريرة، فجعل الجميع كله عن أبيه سعيد. ولا شك أن هذا اختلاط رواية رجل مجهول مبهم بروايته عن أبيه، وبالقول بأنه اختلط رواية أبو هريرة ذكر الحافظ تقريبا هذه عبارة مجمل، والصواب أن اختلط رواية أبو هريرة مما رواه عن سعيد بس، أما ما رواه عن أبي صالح فلا، فلا نرد رواية عن أبو هريرة إلا أو لا يتوقف في موضوع النظر هذه الرواية. ها؟ نعم لعله يأتي، نعم لعله يأتي، نعم. ولهذا التفصيل فيه وأشبه هؤلاء من أئمة إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم في بعض ما رووا، يعني يفهم منه أنه ليس في كل ما رووا، وهذه إشارة مهمة وقد حدث عنه. ولهذا هذا تعليل لقوله تكلموا فيه من قبل حفظهم في بعض ما رووا، ما تكلموا مطلقا، والمعنى تكلم في بعض ما رووا فبينوه فلم يختلط، هذه إشارة مهمة منه رحمه الله، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم ليس مطلقا لا في بعض ما رووا. إذن فرق بين من يتكلم فيه من قبل حفظ تكلما مطلقا، فهذا يجتنب روايته إلا إذا كان حفظه يعني يعتبر بغيره، بخلاف ما إذا غلبت عليه الغفلة تماما حتى صار مغفلا فهذا يتنب. أما إذا كان يخطئ في بعض الشيء وضبط الكثير من روايته أو الأكثر من روايته فإنه يميز، ولهذا تكلموا في بعض حفظه، والمعنى أنه ضبط هذا الشيء الذي أخطأ فيه، وما دام ميز يكون مثل رواية المختلط، تكلموا في بعض ما رواه وهو ما رواه بعد الاختلاط. والعلماء في هذه الحال يعني أو هؤلاء أمثالهم على ثلاثة أقسام، قسم رواه قبل الاختلاط، وقسم رواه بعد الاختلاط، وقسم التبس، اللي التبس ملحق بما رواه بعد الاختلاط، وقسم الرابع أيضا يكون موضع اجتهاد، منهم من قال بعد الاختلاط ومنهم من قبل الاختلاط، فإن جاء شيء يبين ويوضح حكمه، وإلا فيلحق ما رواه بعد الاختلاط. كذلك هؤلاء الذين رووا شيء من حفظهم أخطأوا فيه، منه ما يحفظ ويعرف أنه رووه حفظ وبطوه، ومنه ما علم أنه أخطأوا فيه فهذا يرد وهذا يقبل، ومنه ما أشكل أمره هل هو مما أخطأوا فيه أو لم أخطأوا فيه، يلحق بما أخطأوا فيه مثل رواية المختلط، مثل رواية المختلط، لأن عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وليس عندنا يقين أنه ضبط هذه الرواية، إحنا شككنا نقول هل هو رواها هل هو حفظها أو لم يحفظها شككنا. ولذا ردوا رواية المرسل التابعي ردوا روايته مع أنه يحتمل أنه رواه ماذا عن صحابي، إذا روى عن صحابي إيش يكون
متصل
يكون حجة حجة يكون، لكن أشكل هل روى عن صحابي ولا عن تابعي، وش اليقين؟ يقين أنه عن تابعي ما أنا، فلهذا نرده. طيب وهكذا إذا قدرنا تابعي هل روى عن تابعي عن صحابي أو عن تابعي عن تابعي، يعني هم جعلوا السلسلة تقريبا ستة رجال، وهذا أعلى ما روي أو ذكر أو وجد في رواية التابعي الرواية المرسلة. فكلمة الترمذي كلمة محكمة رحمه الله في هذا، وقول إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم في بعض ما روى، وهذا لعله يبين لنا أن هذا هو اختيار رحمه الله حيث علل، وهذا التعليل مهم، وهو يرجح ما سلكه عبد الله مبارك وعبد الله مهدي ووكيع بن الجراح، وهذا هو العدل في طريقة البخاري رحمه الله. البخاري إنما اجتنب ما تكلم فيه من روايتهم في بعض حفظهم، أما ما ضبطوه فإنه حجة، وقد حدث عنهم الأئمة، هذا حدث يعني جمهور الأئمة، وتقدم أنه قال وغيرهم من الأئمة، وهذا كالترجيح لقول المبارك وكالتعليل للترجيح. وهذا أيضا يبين لنا أن التعليل أن العلل الحقيقة بابه المعاني بابه المعاني. وهذا ما يرجح ويبين فضل عبد الله مبارك وأمثال عليه بن سعيد القطان، حيث أنهم تفقهوا في هذا قالوا من العدل أن لا نرد روايته. هذا محمد بن عمرو ومحمد عجلان وأمثالهم من الرواة روى علما كثيرا وعلما عظيما. لماذا ترد رواية لكونه أخطأ في أحاديث؟ ونحن نعلم أن كثير من روايات محفوظة وضبطت وعرفت بإما خاصة سوء صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه روايته رواية من أقوى الروايات، أبوه إمام كبير بل هو مخضرم ذكوان، وغالب روايته عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه رواية قوية. وحتى عاب بعضهم عن البخاري رحمه الله لماذا لم يروي عنه، لكن له شرطه واجتهاده رحمه الله. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا